بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فلازلنا في دروس منهاج السالكين او منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله، وانتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من صفة الصلاة وما يتعلق بالأذكار التي تقال بعد صلوات الفرائض، ونواصل إن شاء الله بما تيسر في هذه الليلة. قال رحمه الله: قال: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر، متفق عليه. نعم، هذه الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهن، فإنه تشرع لهذه الصلوات الفرائض أن تتبع، بل أن يصلى قبلها بعض الرواتب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن شرع لهم الفرائض ورتب عليها الأجور العظيمة ووعد عليها بالثواب الجزيل وجعلها أحب ما يتقرب به العبد إلى ربه، كما في الحديث القدسي قال: من عاد لي وليا، قال الله سبحانه وتعالى، كما في البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فأحب ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو بأداء الفرائض. وعد الله سبحانه وتعالى بالجزاء الحسن والأجر العظيم لمن وفق لأداء هذه الفرائض، وتوعد الله سبحانه وتعالى بالعذاب لمن فرط وأهمل القيام وأداء هذه الواجبات وهذه الفرائض. والإنسان بطبيعته يطرأ عليه الخلل وعلى عبادته النقص، فشرع الله عز وجل للعباد أن يتقربوا إليه بهذه النوافل التي فيها إكمال لهذا النقص وجبر لهذا الخلل الذي يحصل في الفرائض، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة صلاته، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كانت ناقصة قال الله: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملوا ما نقص من فريضته. فهكذا جعل الله سبحانه وتعالى هذه النوافل تكميلا لهذه الفرائض، وما من مصل إلا من رحم الله إلا وفي أدائه لهذه الفرائض النقص والغفلة والتقصير، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. أيضا في ذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل مخاطبا إيانا فيه عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفرائض ويحافظ على هذه الرواتب ويستكثر من النوافل ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكثرة الصلاة، وأرشد الناس إلى كثرة الصلاة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وتطوعا، فهو القائل في حديث جماعة من الصحابة: عليكم بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فهذه الصلاة تعتبر من أعظم العبادات، صلاة النافلة تعتبر من أعظم العبادات، من أعظم العبادات بعد الجهاد وبعد طلب العلم بالنسبة للنوافل. الاستكثار من النوافل، نوافل الصلاة، من أعظم العبادات والنوافل والتطوعات بعد الجهاد وبعد طلب العلم، فإن فيها أنواعا من أنواع العبادات، فيها تلاوة القرآن، وفيها الركوع، وفيها السجود، وفيها الخضوع، وفيها التذلل، وفيها الإقبال على الله، وفيها التحميد، وفيها التعظيم، وفيها التسبيح، وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها التسليم. فاجتمعت أنواع من العبادات العظيمة والجليلة في هذه العبادة الواحدة، وهي عبادة الصلاة. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستكثار منها، قال: عليك بكثرة السجود، أي بكثرة التنفل، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فلله الحمد والمنة أن أكرم عباده بهذه النوافل التي يتقربون بها إلى ربهم سبحانه وتعالى ويكملون ما نقص من فرائضهم. وهذه النوافل من الصلوات، منها نوافل مؤكدة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ورواتب حافظ عليها عليه الصلاة والسلام، وهذه التي جاء التأكيد فيها منها مطلقة ومنها مقيدة، منها مطلقة ومنها مقيدة. وهذه المقيدة منها ما استحبت استحبابا أكيدا، ومنها ما هي دون ذلك. أما التي استحبت استحبابا أكيدا فهي هذه العشر التي ذكرها المصنف رحمه الله، بل الواقع أنها 12 ركعة، وهي مذكورة في حديث أم حبيبة رضي الله عنها في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم، ذكرت مطلقا في مسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة تطوعا من دون الفريضة بني له بهن بيت في الجنة. وفي الترمذي وغيره قال: أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، فهي كم؟ 12 ركعة. أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، كم؟ 12 ركعة. فهذه الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. وهناك صلاة من أفضل صلوات النوافل وهي صلاة الليل، وعقد المصنف رحمه الله لها فصلا أو أدرجها في فصل سيأتي إن شاء الله، ونتكلم إن شاء الله عما يتعلق بصلاة الليل من حيث عدد الركعات والفضيلة وأمور تتعلق بصلاة الليل في محلها. فهذه هي 12 ركعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، وهي مذكورة في حديث ابن عمر، مذكورة في حديث أم حبيبة في مسلم هكذا، وجاء بيانها في خارج الصحيح بسند صحيح أنها 4 قبل الظهر إلى آخره، وجاء أيضا بيان أنها 4 قبل الظهر في حديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 4 ثم يدخل ثم يصلي الفريضة في المسجد ثم يرجع إلى بيته ويصلي 2 ركعة. ومرت بنا هذه الروايات قبل ليال في صحيح الإمام مسلم. وفي البخاري من حديث عائشة أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر ولا 2 قبل الغداة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر و2 قبل الغداة، يعني قبل الفجر. وهنا أيضا في حديث ابن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات 2 قبل الظهر، هكذا حفظ ابن عمر أنها 2، ولكن في حديث عائشة وفي حديث أم حبيبة أنها كم؟ أنها 4، والناقص يندرج في الزائد فيؤخذ برواية 4 كما في حديث عائشة وكما في حديث أم حبيبة، بل وأيضا في حديث السائب أو عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 إذا زالت الشمس قبل الظهر قبل الفريضة، فقيل له في ذلك فقال إنه ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. كان يصلي 4 بعد الزوال يعني قبل الفرض، فقيل له في ذلك فقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، ففضيلة عظيمة. قال 2 قبل الظهر وكما تقدم أنها 4، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل الفجر. قال 2 بعد المغرب في بيته، و2 بعد العشاء في بيته. فأولا يعني قبل الانتقال من هذا، هذه 12 ركعة هي الرواتب التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها، فإن فيها أجرا عظيما بني له بهن بيت في الجنة. ومن عظيم فضل الله سبحانه وتعالى أن هذا يحصل لمن صلى ولو في يوم واحد، ولو في يوم واحد، كما رجح ذلك بعض المحققين أنه من صلى ولو في يوم واحد 12 ركعة بني له بهن بيت في الجنة. أما من وفقه الله للمداومة عليها فلا تسأل عن البيوت التي تبنى لهذا المحافظ على هذه النوافل في الجنة، وفضل الله واسع، فضل الله واسع، وليس هو بيت كبيوت الدنيا، وإنما الاتفاق في إيش؟ في الأسماء فقط. وإلا ففي الجنة ما لا إيش؟ عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد كان السلف يحافظون على هذه الركعات كما روى ذلك الإمام مسلم رحمه الله، روى هذا الحديث حديث أم حبيبة من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الراوي عنها عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال الراوي عنه عمرو بن أوس: فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: فما تركتهن منذ سمعتها أو سمعتهن من عمرو بن أوس. هكذا كان السلف يسمعون العلم ويعملون به، ولهذا بورك لهم في أعمارهم وبورك لهم في علمهم، كان كلامهم يسيرا وكان علمهم غزيرا مباركا نافعا مفيدا. وهنا يصلي أربع قبل الظهر. الصلاة الأربع قبل الظهر تكون ب يعني ركعتين ركعتين، فهذا المعهود من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاته النهارية أنها كان يصليها ركعتين ركعتين وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته، فيه أفضلية صلاة النوافل في البيوت. ومرت بنا قبل ليلتين في صحيح مسلم تلكم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والحديث الآخر: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. والحديث الآخر حديث جابر: إذا صلى أحدكم في مسجده فليجعل في بيته من صلاته، فإن الله جاعل لصلاته في بيته خيرا. فصلاة النوافل في البيوت فيها فضائل عظيمة، فيها أنها أبعد عن الرياء والسمعة وأبعد عن العجب وأطرد للشيطان وأقرب إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى وأبعد عن الشواغل والملهيات، وأيضا هي سبب في حصول البركة ووجود الرحمة ودخول الملائكة وطرد الشيطان. فاجعلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في مسجده فليجعل في بيته من صلاته، فإن الله جاعل لصلاته في بيته خيرا. فليحرص المسلم على أن يجعل نوافله في البيت في حدود الاستطاعة، وإلا أحيانا يشغل الإنسان بأمور يخشى أن يفلت النوافل وأن يهملها وأن يتركها. لا، يصلي في المسجد ولا تذهب عليه، لكن إذا استطاع أن يجعل نوافله في البيت فهذا أفضل، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال: وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر. وأوكد هذه الرواتب هي ركعتا الفجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكما في الرواية الأخرى: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على إيش؟ على ركعتي الفجر. لم يكن يدعهما عليه الصلاة والسلام في حضر ولا في سفر، وكان يقرأ في نافلتي في ركعتي الفجر، في الأولى إيش؟ قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وفي حديث ابن عباس في مسلم أنه كان يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أما ما روي أنه كان يقرأ في المغرب بالكافرون والإخلاص فهذا أيضا لم يصح، هذا لم يصح. ما الذي ثبت أيضا من القراءة في ركعات الظهر القبلية والبعدية؟ ما ثبت شيء. ماذا كان يقرأ في المغرب؟ ما ثبت. في العشاء ما ثبت. ثبت في الفجر أنه كان يقرأ في الأولى الكافرون في الثانية الإخلاص، أو كان يقرأ في الأولى الآية قولوا آمنا بالله التي في البقرة، في الثانية يا أهل الكتاب تعالوا التي فين؟ في آل عمران. هذه هي الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. هناك سنن مقيدة، الآن نرجع إلى التقسيم، السنن على قسمين، سنن مقيدة وسنن مطلقة. السنن المقيدة منها ما هي مؤكدة ومنها ما هي غير مؤكدة. أما المؤكدة فهي هذه الاثنتا عشرة ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذه سنن مقيدة وهي إيش؟ مؤكدة. وهناك سنن مقيدة لكنها ليست مؤكدة، وهي ركعتان قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء. ركعتان قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء، ما هو الدليل؟ عموم قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مغفل بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. وهكذا في الحديث الآخر صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال ليش؟ لمن شاء. فهذه ركعتان قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء سنن مقيدة لكنها إيش؟ غير مؤكدة. وأما ما روي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا فهو حديث معل. أما حديث ابن عمر مرفوعا رحم الله امرأ صلى قبل المغرب قبل العصر أربعا فهو حديث معل، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من النوافل أيضا بعد المغرب إلى العشاء تشرع الصلاة، ففي المسند وبعض السنن من حديث أنس في قول الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال كانوا يصلون إيش؟ بين المغرب والعشاء. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله التهجد أو صلاة الليل من بعد المغرب إلى الفجر، ولعل مستنده في ذلك حديث أنس وما كان في معناه في سبب هذه الآية الكريمة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال كانوا يصلون بين المغرب والعشاء، فتشرع أيضا الصلاة بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء. وتشرع أو يشرع صلاة هذه الرواتب إذا فات محلها، فإن الصلاة القبلية كما قال ابن قدامة تكون من دخول الوقت إلى الفرض، محلها من دخول الوقت إلى الفرض. والصلاة البعدية تكون من بعد الفرض إلى آخر الوقت. الصلاة القبلية من دخول الوقت إلى الفرض، والصلاة البعدية من بعد الفرض إلى إيش؟ إلى آخر الوقت. وذهب بعض الشافعية أو أكثر الشافعية إلى أن وقت النوافل من دخول الوقت إلى آخرها سواء كانت قبلية أو بعدية. وعلى كل يعني يشرع للمسلم أن يأتي بهذه الرواتب في مواضعها التي شرعت، ما كانت قبلية فهي قبلية وما كانت بعدية فهي بعدية. ومن فاتته النافلة البعدية القبلية فلا بأس أن يؤديها بعد الفريضة، ومن فاتته نافلة ممكن أن يؤديها ولو بعد خروج وقتها إذا كان العذر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة وأبي هريرة وعمران بن حسين نام عن صلاة الفجر فقام يصلي بعد طلوع الشمس فبدأ بإيش؟ بالركعتين قبل الفريضة، فريضة الفجر. وأيضا في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الركعتان بعد الظهر لشغل فصلاهما بعد إيش؟ بعد العصر. ففيه قضاء هذه الرواتب، فيه قضاء هذه الرواتب. وهناك صلوات من ذلك صلاة الضحى، لأن لن يأتي لها ذكر، سيتكلم المصنف رحمه الله عن صلاة الليل بعد أبواب. صلاة الضحى أيضا من الصلوات التي يشرع أداؤها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل كما في مسلم من حديث أبي هريرة أو متفق عليه: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وفي حديث بريدة في المسند وسنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل إنسان 60 و300 مفصل، في كل إنسان 60 و300 مفصل، وعليه على كل مفصل صدقة. انظروا يا إخواني، في كل إنسان 60 و300 مفصل، وعليه على كل مفصل صدقة. قال: وأينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة تكون في المسجد تدفن صدقة. قال: يجزي من ذلك النخاعة تكون في، قال: النخاعة تكون في المسجد، يجزي من ذلك النخاعة تكون في المسجد تدفن، أو الأذى يماط عن الطريق. سبحان الله يا أخوان، أعمال قليلة ولها أجور عظيمة. قالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة، قال: يجزى عن ذلك النخاعة تكون في المسجد تدفن أو تميط الأذى عن الطريق. قال: ويجزى عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ركعتان يركعهما من الضحى. وهكذا في حديث أبي هريرة أوصاني، وفي حديث أبي الدرداء أوصاني صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. وهكذا في حديث عبد الله بن بسر كانت للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها 4 رجال، فلما أضحوا وركعوا الضحى أتي بتلك القصعة الحديث. فشاهد أن هناك أحاديث كثيرة في مشروعية صلاة الضحى، فيشرع للمسلم أن يصلي صلاة الضحى. وهذه الصلاة عدد ركعاتها من 2 إلى ما شاء الله، من 2 كما في حديث أبي هريرة وحديث أبي الدرداء وحديث يعني بريدة المتقدم وحديث جماعة من الصحابة، إلى ما شاء الله. تصلي 4، 6، 8، 10، 12 كما في حديث عائشة في مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وكما في حديث عمرو بن عبسة في مسلم: فإذا طلعت الشمس فاقصر عن الصلاة، فإذا ارتفعت بهذا المعنى قيد رمح فصلي فإن الصلاة مشهودة حتى تزول، أو بهذا المعنى فصلي فإن الصلاة مشهودة. وفي حديث أم هان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في يوم الفتح كم؟ 8 ركعات، ووقتها ما بين طلوع الشمس قدر رمح إلى قبل الزوال، إلى قبيل الزوال، كما في حديث عمرو بن عبسة. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث زيد بن أرقم: صلاة الأوابين إيش؟ حين ترمض الفصال، حين تشتد الحرارة على صغار الإبل ما تستطيع أن تبقى بين الحر وتحت الشمس. في بلاد العرب يعني ما بعد 10 إلى قبيل الظهر هذا وقت الحرارة. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، لا تستطيع أن تبقى في حر الشمس. وهكذا من الصلوات المرغب فيها صلاة ما تيسر بعد الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: إني لم أعمل عملا هو أرجى عندي من أني لم أتطهر ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بتلك الطهارة ما كتب لي أن أصلي. فيشرع بعد الطهارة أن تصلي ما تيسر. وهكذا من الصلوات المشروعة صلاة الاستخارة، كما في مسلم أو في الصحيح من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وقال فعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وقال فعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيثما كان ثم ردني به. هذه صلاة الاستخارة، كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يصلي ركعتين أو أكثر ثم يأتي بعد السلام بهذا الدعاء. وهناك صلوات لم تثبت، صلاة التسابيح أنكرها جماعة من الأئمة وحسنها البعض من الأئمة، ولكنها معلة وعلى صورة غير معهودة. صلاة التسابيح هذه لم تثبت، صلاة الرغائب هذه لم تثبت، صلاة حفظ القرآن هذه لم تثبت، صلاة الفرقان هذه لم تثبت، صلاة التوبة هذه لم تثبت، صلاة قضاء الدين هذه لم تثبت، صلاة حفظ النفس والمال والولد هذه لم تثبت، صلاة النصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان هذه لم تثبت، صلاة ليلة العيد هذه لم تثبت، صلاة ليلة عرفة هذه لم تثبت، صلاة آخر جمعة من رمضان هذه لم تثبت. وهكذا هناك صلوات، صلاة الحاجة هذه لم تثبت. فهناك صلوات رويت فيها أحاديث لكنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه بعض من صلوات التطوع التي تشرع صلاتها، وبقي يعني الصلوات النوافل المطلقة، النوافل المطلقة يصلي في غير أوقات النهي ما كتب الله له أن يصلي. والدليل الأحاديث الواردة في صلاة النهي: لا تصلى الصلاة بعد الفجر، ولا عند طلوع الشمس، ولا عند زوالها، ولا بعد العصر، ولا عند إيش الوقت الخامس، لا تصلى الصلاة بعد الفجر، ولا عند طلوع الشمس ولا عند زوالها ولا بعد العصر ولا عند غروب الشمس ولا عند غروب الشمس. فتعيين هذه الأوقات في النهي عن الصلاة فيها يدل على أن ما عداها وقت للصلاة, على أن ما عداها وقت للصلاة. وهكذا في حديث عمرو بن عبسة: ثم إذا طلعت شمس فاقصر, فإذا ارتفعت فصلي فإن صلاة مشهودة. وهكذا في الليل يصلي ما تيسر. ولا ننسى الحديث: عليك بكثرة السجود, فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة حط عنك بها خطيئة. فإن النوافل على قسمين: نوافل مقيدة, وهي إيش؟ منها ما هي مؤكدة ومنها غير مؤكدة. المؤكدة الرواتب الاثنى عشرة, وغير المؤكدة ركعتان قبل العصر, ركعتان قبل المغرب, وركعتان قبل العشاء. وهكذا يعني إضافة إلى الصلوات الأخرى المقيدة التي جاءت فيها فضائل عظيمة. والمطلقة هي الصلاة المطلقة, يصلي في ليل أو نهار ما كتب الله له أن يصلي. وغدا إن شاء الله ندخل في سجود السهو وما بعده. هناك أسئلة بعضها تقدمت, يعني إذا كان من طلاب العلم المداومين فأشياء تعلقت في التيمم في باب الحيض وغير ذلك, ولكن أحيانا يأتي زوار أو كذا. طيب مثل هذا قال: سؤال هام. طيب ننظر وإن كان تقدم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: امرأة صلت في طهارة التيمم وعليها جنابة خشيت أن يضرها الماء, علما بأن الماء يضرها إذا اغتسلت في الفجر ضررا بالغا في صدرها, فهل صلاتها صحيحة؟ تقدمت المسألة. نعم, قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم تجدوا ماء, يعني إذا لم تجدوا أو لم تقدروا فاتقوا الله ما استطعتم, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاكم الله خيرا إلى هنا والحمد لله.